فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. أحبتي الأفاضل، محور حديثنا في هذا البرنامج الكنيسة وقوانين واستهداف الفلسطينيين. وفي لقائنا لهذا اليوم أيها الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات: أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعار. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم خصصناه لفقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. أما البداية أحبتي الأفاضل سوف نتوقف مع حضراتكم لنستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغرب.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، شكل انهيار سعر صرف العملة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي حالة إرباك لدى المستأجرين داخل المخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين، أزمة تهدد مئات العائلات الفلسطينية وتجعلها تبحث عن مأوى جديد بدل بيوتها المستأجرة مع رفع المالكين بدلات الإيجار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
تمر الأيام ثقيلة على أحمد بفعل الأزمات المتسارعة في لبنان مع تردي الأوضاع الاقتصادية التي عصفت بالبلد منذ مدة، وعلى رأسها انهيار سعر صرف الليرة، وبات الفلسطيني مهددا بسببها بخسارة المنزل الذي يؤويه مع رفع المالكين بدلات الإيجار إلى حد جنوني.
معي سيارة تاكسي عمومية بشغل فيها ببيروت ومستأجرة، وبيتي أجار حوالي تقريبا 700,000، وما بعرف إذا قابلين للزيادة أكيد، لأنه سبحان الله الناس عم بتغلي بسبب ارتفاع الدولار وما عم بيراعوا هاي الظروف، يعني حتى المستأجرين
الوجع كبير والقلق أكبر. هو حال أحمد الذي يسكن تجمع وادي الزينة في إقليم الخروب، حاله كحال المئات من اللاجئين الذين لا يستطيعون تحمل الأعباء المعيشية وغلاء الأسعار، خاصة إذا كانت الأجور بالليرة اللبنانية. ينسحب الارتفاع القياسي بسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية على المسكن مثل المواد الغذائية تماما، ومع تسجيل العملة الخضراء أرقاما قياسية في السوق الموازية يجد الفلسطينيون أنفسهم عاجزين عن تحمل كلفة الإيجارات بالليرة. عائلات عدة لم تجد حلولا للمعضلة سوى بالتخلي عن السقف الذي كان يؤويها، ومنهم من لا يزال يبحث عن مسكن أصغر حتى وإن كان غرفة أو اثنتين بسعر يناسب المدخول الشهري بانتظار حلول لهذه الأزمة الجديدة التي تتفاقم في المخيمات الفلسطينية.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، ونتابع في أوضاع أهلنا في الشتات حيث لم تعد تتسع مقبرة شهداء مخيم برج البراجنة في بيروت لمزيد من الموتى والقبور، واضطر سكان المخيم إلى نبش قبور أفراد العائلة لدفن موتاهم. المزيد من التفاصيل مع تقرير الزميلة شهناز رحمة.
تضيق المقابر باللاجئين كما ضاقت بهم المخيمات. هذه مقبرة مخيم برج البراجنة امتلأت بالأموات وما عادت تتسع لأي قبر جديد، مما يجبر الفلسطينيين هنا على نبش قبور أقاربهم ودفن موتاهم فيها، ريتما يجد المعنيون حلا لهذه المشكلة.
في مقبرة الشهداء في مخيم برج البراجنة في بيروت صار تعدد أسماء المتوفين على شاهد القبر الواحد مألوفا. هذه المقبرة التي خصصت لدفن اللاجئين الفلسطينيين عام 1981 لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الموتى.
من شي 3 أيام توفى خالي، ما لقينا مطرح دفنا فوق قبر جدة، وإحنا الفلسطينيين ما لنا محل وين مكان، وحقنا مأكول من كل العالم.
إحنا من ناجد هالنروة المنظمات إنه يلاقوا لنا الحل إنه يدبرون شي أرض.
صعب على الفلسطينيين أن ينبشوا قبور أجدادهم وآبائهم ليدفنوا أبنائهم، لكنهم يضطرون لذلك بعد أن تكدست القبور في جميع جبانات المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويناشدون الأونروا والفصائل الفلسطينية إنهاء هذه المعاناة وإيجاد أراض جديدة لدفن موتاهم.
بالنسبة للمقبرة شبه انتلت يعني، فالمفترض أن يكون في بدائل للمقبرة. يعني كمان نحن في منطقة مخيم برج براجنة وضواحيها كل الدفن عم بصير في هاي المقبرة. هو فصائلنا الفلسطينية والإنروا طبعا والدولة اللبنانية المستضيفة أنه تأمن قطعة أرض للشعب اللاجئ الفلسطيني.
عام 2009 ساهمت الأونروا وبدعم لبناني ومن منظمة التحرير الفلسطينية في بناء مقبرة للاجئين في منطقة سبلين، لكن هذه الخطوة لم تحل المشكلة بحسب اللاجئين لكون المقبرة بعيدة عن المخيمات والطريق إليها يكبدهم مشقة وتكاليف إضافية.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم برج البراجنة يوسف جوزة، نستمع معا.
سيد يوسف، في ظل الوضع الصعب لجهة عدم وجود أراضي أو أماكن لدفن الموتى في مخيم برج البراجنة وعدم قدرة المقبرة على استيعاب المزيد من جثامين الموتى، كيف هو الواقع سيد يوسف؟ ما هي مطالب أهالي المخيم في هذا الإطار لجهة تأمين أرض لدفن الموتى؟
مش حلو البكاء على الماضي. إحنا لما كانت منظمة التحرير موجودة في لبنان، لما كانت الإنر والميزانيات الضخمة ما كانوا محضرين البدائل، ما عاملين حسابات لقدام. ولما كنا ندفن بمقبرة الرمل اللي بالضاحية ومقبرة الردوف اللي بالضاحية وما كان عندنا مقبرة بالمخيم، اجت هاي المقبرة اللي كانت فيها ملعب فوتبول لنادي طبرية، واول واحد اندفن فيها هو بنت عمي الشهيدة وفاء عرار. لما دفناها هوني وبلشت الطريقة عشوائية الى انه اللجان الشعبية وبعض الشباب نظموا بعد ما داءت حلقات المقبرة وما قدنا نلاقي محل ندفن ابناء المخيم مع بعض الشباب الطيبين اللي قاموا بهذا النظام، اكسبنا مساحة نقدر ندفن. لولا هاي الخطة اللي انعملت كنا ماهل حدا لما بنقدر ندفن، لانه كان على جنب المقبرة مساحة معمل احجار، كان ارض شوي ممكن نمدها لنا، الى انه كمان كانت لتنظيم بناها بنايات وما ترك هالمجال ليرتاحوا ابناء شعبنا لما يكون فقدان عزيز إلهم في دفنه. ومع الأسف حتى بالمستقبل ما حسبنا، وهذا بدل على إنه إحنا شعب متروك بعناية ورحمة رب العباد ما في غيره.
طيب سيد يوسف، حاليا إذا كان هناك حالة وفاة يدفن في قبر قديم، إذا كان لا يوجد العائلة قبر ماذا تفعل؟
ما لقى قبر وبدي يدفنوا بيروت، حق المقابر بلاوي $5,000-$6,000، أرقام خيالية ما حدا بيقدر يسويها. هذا موضوع نشدنا فيه وحكينا فيه إلى أنه لا حياة لمن تنادي. الميت بده يكون له حدا ميت بالمقبرة، سواء مقبرة الردوف أو مقبرة الرمل أو مقبرة المخيم، إلى أنه بعدلنا المقبرة يلا تكفي 6 شهور وحتنزل فعلا، وأول متوفي حيكون حنقدر ندفنه بالأرض اللي جابته الإنر ومنظمة التحرير هيكلف كمان مال كبير مش هيقدروا. هيقل احترام للميت، هتزيد تعاسة شعبنا حتى فوق تعاسة بموت أعز الناس عليه. هاي مشكلة كبيرة بدها تدرسها الإنروا ومنظمة التحرير والدولة. هاي حد المقابر في جنب ناي ممكن تنشال ويأمنوا له المساكن تاني، يعني لازم يلاقوا حل من المخيم.
الناشط الاجتماعي يوسف الجوزاء كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم برج البراجنة يوسف جوزاء، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء الغراوي وطلال درويش وشهناز رحمة، كذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للناشط الاجتماعي في مخيم برج البراجنة الأستاذ يوسف جوزاء. بابا السرود بعد بنين أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. صادق الكنيسة على قرار يتيح لإدارة مصلحة السجون استخدام إجراءات تضييقية ضد الأسرى الفلسطينيين وتعزيز قدراتها عبر مداها بالخريجين من جيش الاحتلال. وصوت الكنيسة على قانونين آخرين، يتعلق الأول بالسماح للجيش بإرسال وحدات الشرطة وقوات الأمن بمهمات من أجل أهداف أمنية و قومية ووفق الكيان، وأما الثاني فيتيح لجيش الاحتلال وشرطته اقتحام منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل بحجة محاربة العنف والجريمة. قراءة أقرار الكنيسة لقوانين تستهدف الأسرى والفلسطينيين الداخل المحتل تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
حدث ولا حرج عن القوانين التعسفية الموقعة على طاولة الكنيسة ضد الأسرى الفلسطينيين، كان يبدو أقساها في الإدانة دون شبهة أو إعفاء مخابرات الاحتلال من توثيق التحقيقات أو المحاكمات دون سن 14. بوابة القمع المشرعة من دون رقيب تطلق قوانين جديدة في طليعتها تعزيز إدارة سجون الاحتلال عبر دمج من يوصفون بخريجي الجيش إلى القوات الموجودة هناك دون الحاجة لتأهيلهم بما يناسب العمل في مصلحة السجون. إجراء استهدف الأسرى خصيصا دون المعتقلين الجنائيين ويرمي إلى تضييق الخناق عليهم. صودق على القانون بموافقة 60 عضوا في الكنيسة مقابل 59، وبموافقة نواب القائمة الموحدة منصور عباس ووليد طه ومازن غنايم في مرة هي الأولى التي يؤيد فيها طرف عربي مثل هذه القوانين.
يعبر عن عقيدة احتلالية تستهدف الأسرى الفلسطينيين عندما يقولون بأننا نريد أن نرغب بأن نعزز القوة البشرية لدى مصلحة السجون. هم يتحدثون فقط عن الأسرى الأمنيين ليس عن كل الأسرى بشكل عام.
قانونان آخران يطالان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 48 نالا الموافقة. الأول يسمح لجيش الاحتلال بإرساء الجنود والوحدات في مجال الخدمة العسكرية لدعم قوات الشرطة، هو قرار يترجم على الأرض ما تم تداوله مؤخرا من تحذيرات إسرائيلية واستعدادات اتخذها جيش الاحتلال من أجل قمع أي تظاهرات يمكن أن تنظم في مدن وبلدات فلسطين المحتلة في حال اندلاع أي حرب جديدة مع قطاع غزة. وقد اعتزم تخصيص وحدات لردع المتظاهرين في هذه الحالة، مصحوبا ذلك بالحديث عن شق طرق ترابية التفافية تمكن الكيان من نقل الجيش والعتاد العسكري بديلا عن طريق وادي عارة الذي تحيطه بلدات كأم الفحم وعرعرة وكفر قرع وغيرها. قرر الكيان إذن التصدي لأوضاع وحالات لا يعي طبيعتها كهبة الكرامة، عندما دعم أهالي فلسطين المحتلة بقوة أهالي حي الشيخ جراح ضد قرار هدم منازلهم قبل فترة وجيزة من اندلاع سيف القدس. يافا وحيفا واللد والرملة اشتبك سكان مع شرطة الاحتلال وتعرضوا لاعتداءات من المستوطنين ووثقوا وقفتهم على ما يبدو بما ضمن إرساء القلق عميقا في نفس الكيان. قبلت الهبة بصرامة وتعسف وتصعيد، ووسع الكيان سبل اقتحام منازل الفلسطينيين عبر تصويت الكنيسة بالموافقة على تمكين الشرطة من اقتحام البيوت دون حيازة أمر قضائي من محكمة الاحتلال تحت غطاء محاربة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني، وذلك وفق وزير القضاء جدعون ساعر، ما ينذر بتنفيذ حملات دهم عشوائية تحت ادعاءات مختلفة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر مستمعين الأكارم. وعن إقرار الكنيسة لقوانين تستهدف الأسرى وفلسطينية الداخل المحتل، نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أرحب بك دكتور عمر في لقائنا هذا.
حياكم الله، الله يسعدكم.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. دكتور، ثلاثة قوانين أقرها الكنيسة تتعلق بالأسرى والمهام الأمنية والقومية وفق الكيان، بالإضافة لقانون اقتحام منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل بذريعة مكافحة الجريمة. ماذا عن خلفية هذه القوانين وإقرارها بهذا التوقيت؟
أولا، دولة إسرائيل تقتحم البيوت قبل ذلك، ولذلك لا يعني أن دولة إسرائيل كانت قانونية والآن أصبحت غير قانونية. فدولة إسرائيل غير قانونية سواء بسبب القوانين الثلاثة أو بدونها، بدليل الاقتحامات الدائمة للبيوت الفلسطينية، وبدليل الاعتقالات الدائمة للفلسطينيين، حتى أن إسرائيل لا تخجل عندما تعتقل فلسطيني ولا تجد بينات حسب أدبيات الدولة وقوانين الدولة، ولا تستطيع تقديمه للمحكمة فتذهب به إلى الحكم الإداري، بمعنى الحكم الإداري قانون لوقف القانون الإسرائيلي. فإذا هذه دولة غير قانونية سواء قررت هذه القوانين الثلاثة أو الثلاثين القادمة. ومع ذلك إن هذه القوانين من أكثر الأدلة على السؤال الشرعي التالي، وموجه لكل الإسرائيليين وبخاصة المثقفين منهم أو الذين يعارضون قيام دولة إسرائيل من يهود العالم على سبيل المثال.
نعم.
هل إسرائيل لا تقتحم البيوت الفلسطينية؟ هل الفلسطيني طول الاحتلال الإسرائيلي الذي عمره من 67 إلى 2021 لا تقتحم البيوت الفلسطينية ولا تهدم البيوت الفلسطينية ولا تقلع الشجر الفلسطيني ولا تعتدي على الفلسطينيين صغارا وكبارا؟ الجواب نعم بالتأكيد من خلال الشاشة الإسرائيلية.
نعم.
حتى أن الإسرائيليون عندما يشاهدون تصرف جندي، تصرف خشن جدا، يقدمون للمحاكمة الرمزية. ومع ذلك كما حصل بإطلاق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف، وكما حصل إطلاق نار على آخر حدث في سن 20 عندما وقع على الأرض وتم السيطرة عليه، تم إطلاق النار عليه وهو في الأرض خشية أن يقوم، خشية أن يكون معه حزام الناسف كما يقول الإسرائيليون. ما إطلاق النار هي الذي تفجر الحزام الناسف إذا كان هو معه حزام الناسف. ومع ذلك إن هذه القوانين من أكثر الأدلة.
نعم.
على ما يلي.
نعم.
أولا هذه
نعم نعم تفضل.
هذه صراعات ائتلافية حكومية، يعني المعارضة تصوت ضد وفاز التصويت ب60 وفاز ب60 مقابل 59، بمعنى واحد تغيب فسقط فمسك هذه القرارات. حتى المعارضة لا تؤيد اقتحام البيوت الفلسطينية.
نعم.
حتى تصوت ضد هذه القوانين. هل المعارضة هي مع الحقوق الفلسطينية ومع شرعية البيوت الفلسطينية ومع محاكمة الفلسطيني بقوانين عادلة؟ أبدا، المعارضة مثل الائتلاف وغالبيتهم يمين، لأن عناصر اليمين في الانتخابات القائمة الآن في المعارضة وفي الائتلاف 80 عضوا من أصل 120، يعني 40 فقط يتهموا باليسار واليسار الوسط إلى آخره، و80 مؤكدة يمينيتهم من المعارضة ومن الائتلاف. إذن هذا صراع ائتلافي.
نعم.
سياسي لا علاقة له بالممارسات الإسرائيلية.
جيد.
التي أوباما يجيبها أحيانا بدليل عدم اتخاذ نقض الفيتو لإدانة الاستيطان في الضفة الغربية.
نعم نعم. طيب دكتور عمر، ماذا عن تبعات هذه القوانين على مستوى الفلسطينيين في الداخل المحتل أراضي 48، يعني خاصة في المدن المشتركة؟
نعم عندهم مشكلة كبيرة بعد عملية سيف القدس، وهي أن المدن المشتركة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين تم صراع كما ظهر بالشاشة الإسرائيلية، صراع مفبرك أو غير مفبرك، واتهم الإعلام الإسرائيلي عدد من الإسرائيليين باللينش كما اتهم عدد من الفلسطينيين باللينش. باللينش يعني القتل الشنيع. إذن المسألة هل لا يوجد قانون للشرطة باقتحام البيوت الفلسطينية إلا بقرار قضائي؟ الجواب لا، حتى في 48 بدليل هدم البيوت 13 في قلنسوة، لأول مرة بتاريخ قيام دولة إسرائيل قامت إسرائيل بهدم 13 بيتا في قلنسوة بحجة المخالفة القانونية أو الخالفة في البناء. المخالفة في البناء تستطيع أن ترصد هذه المخالفة وتستطيع أن تتعدل هذه المخالفة في البناء، ولا تستطيع أن تحكم بهدم البناء. ومع ذلك لا يقبل إسرائيل أي فكرة تعتبر إسرائيل دولة قانونية هو خاطئ. بدليل هدم البيوت الفلسطينية بسبب بدون سبب. هلأ في إسرائيل في قانون اسمه كلمنت، هذا القانون كلمنت، وأرجو ألا من كل المستمعين ألا ينسوا هذا القانون.
نعم.
كلمنت هو 100,000 مخالفة بناء للبنيانات الفلسطينية في 48 والحكم لها الهدم، يعني 100,000 بيت فلسطيني معرض للهدم من قانون كلمنت. ومن قسوة هذا القانون يتم تأجيله الآن، هو مؤجل سنتين. والآن المنصور عباس والقائمة العربية الموحدة تطالب بإلغاء القانون. فصدقني يا أخي، سواء ألغى القانون أو لم يلغى القانون، فإن إسرائيل لا عدو لها إلا الفلسطيني، سواء كان مفاوض أو سواء كان مقاول.
جميل. عندما يتم إقرار القوانين يعني في الكنيسة دكتور ذات أبعاد تستهدف الفلسطينيين، هناك سؤال يطرح نفسه، ماذا عن مشروع الكيان وما يطرح بيهودية الدولة؟ يعني كيف يمكن تناول مشروع الكيان في ظل هذه المعطيات؟
نعم، كثير من الإسرائيليين لا يعتبرون أن هذه الدولة لكل مواطنيها. لا يعتبرون، ومنهم نتنياهو لا يعتبر هذه الدولة لكل مواطنيها، لكن رئيس الدولة الذي انتهت فترته وحل محله هرتزوغ روفلين يعتبر هذه الدولة لكل مواطنيها. تظهر بالشاشة الإسرائيلية العبارات التالية، اقتباس دقيق: ما هذا الذي يقول أن هذه الدولة لكل مواطنيها؟ هذه الدولة فقط لليهود. لكن الآن يقولون يهودية ديمقراطية، فطالما يهودية وفيها ديمقراطية فالديمقراطية فيها متسع لغير اليهود. إذن هذه التفسير الحقيقي لدولة إسرائيل. دولة إسرائيل هي دولة غير قانونية، غير ديمقراطية، وهي غير يهودية، لأننا نريد أن ندافع عن اليهود في العالم الذين يرفضون القدوم إلى دولة إسرائيل.
نعم.
طالما يرفضون القدوم إلى دولة إسرائيل، فإن هؤلاء اليهود أدركوا حقيقة دولة إسرائيل بأنها مشروع استعماري استيطاني إحلالي. يريد البيت اليهودي أن يقوم على أنقاض البيت، يريد المواطن الإسرائيلي أن يحل محل المواطن الفلسطيني، تماما مثل ما يريدون الهيكل محل الأقصى. لكل هذه الاعتبارات نحيي كل يهودي العالم الذين يرفضون القدوم إلى دولة إسرائيل بدعاية صهيونية أو بدعاية الوكالة اليهودية. ولذلك المشروع الصهيوني يعتبر لغاية الآن فاشلا. لماذا؟ لأن عدد اليهود في العالم لا يزيد عن 25 مليونا بكل يهودي العالم، لكن من استجاب للمشروع الصهيوني من 25 مليون؟ لا يزيد عن 5 إلى 6 مليون موجودين بدولة إسرائيل، غالبيتهم من الشرقيين، يعني نعم غالبيتهم من العرب، لكن الإشكلاز الغربيين هم المسيطرون على الدولة ويرفضون أن تكون اليهود الشرقيين لهم غالبية سكانية حتى لا يتحكموا الدولة، لأن الدولة مشروع غربي وليس مشروع شرقي.
طيب لنتحدث أيضا في سؤالي الأخير عن الأداء العربي داخل الكنيسة دكتور. كثيرا ما تم الحديث عن المشاركة والتغيير من الداخل، اليوم وبعد إقرار هذه القوانين هل ما زالت صورة التغيير قائمة؟
الآن يقول الإعلام الإسرائيلي أن القائمة العربية المشتركة تسيطر على المعارضة والقائمة العربية الموحدة تسيطر على الائتلاف.
نعم.
ولأول مرة بالتاريخ البرلمانية الإسرائيلية يكون وزنا لعضو البرلمان الفلسطيني في الكنيسة الإسرائيلية. ومع ذلك صوتت، لاحظها، صوتت المعارضة اللي هي القائمة العربية المشتركة بقيادة أيمن عودة، صوتت ضد هذه القوانين، بينما القائمة العربية الموحدة صوتت مع هذه القوانين. إذن القضية ائتلافية، معارضة ومعارضة ائتلافية، هي عمل سياسي لا علاقة له بشرعية الحقوق، لأن شرعية الحقوق مرفوضة قبل القوانين وبعد القوانين لعدم حقبة البيوت، سواء كانت بيوت أهل ذمة ولا سواء كانت بيوت مسلمين ولا سواء كانت بيوت لأي شخص مهما كان دينه، له كافة حقوق المواطنة. ولا يوجد عند الأحرار في العالم مواطن درجة بيت ومواطن درجة أولى، هذا له أحقية عشان مواطن درجة أولى، أبيض أحمر أسود، وهذا ليس له حقوق المواطنة، لا من حيث الضرائب ولا من حيث الذهاب والإياب ولا من حيث التعليم ولا من حيث الصحة. هذه المفاهيم مفقودة جدا بالإعلام الإسرائيلي.
نعم.
حتى بين الأشكنازيين والغربيين. هذا ما يقولونه هم بالاقتباس الدقيق من الشاشة الإسرائيلية.
نعم، جميل، وكل تحية وشكر للدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء، حياك الله دكتور.
بأمان الله،
في أمان
الله.
Oh.
تحايا موصولة لكم السمعين الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد كنا مع حضراتكم باستضافة الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية قبل قليل، وتحدثنا عن استهداف الفلسطينيين عبر قوانين الكنيسة مستمعين الأكارم. والذي قال الدكتور عمر جعارة في حديثه أن هذه الدويلة، دويلة إسرائيل، هي دولة محتلة تحتل البيوت قبل القوانين وقبل سن هذه القوانين. الدولة غير قانونية أساسا حتى مع سن القوانين وبعد سن القوانين وقبل سن القوانين، لأن الاعتقالات كانت دائمة، هدم البيوت كانت مستمرة، واحتلال البيوت أيضا كانت دائمة. الصراعات الائتلافية التي تشهدها هذه الأيام هذه الحكومة، التي تغيب عنها الكثير من المفاهيم التي يتغنى بها المحتل والمؤسسة الحكومية فيه. نشكر جزيل الشكر دكتور عمر على حضوره معنا. أدعوكم أيها الأكارم للتواصل أنتم معنا عبر رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989215489950. وها نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف وما حمله لنا من هذه الواحة.
واحة الصبار.
تعتبر أول رسامة كاريكاتير في فلسطين والعالم العربي، ترى في ضرورة أن يكون فنان الكاريكاتير مثقفا ويتمتع بذكاء وقوة حدس كبيرين وبعمق في التواصل مع شعبه وقضايا أمته، عدا عن قوة الفكرة وقوة الخطوط. هي زوجة للشهيدين، حيث استشهد زوجها الأول رامي سعد أثناء تصديه لقوات الاحتلال الصهيوني، وفي المرة الثانية كان حصار غزة وإغلاق معبر رفح هو السيف الذي وضع حدا لحياة زوجها الثاني وائل عقيلان بعد صراع طويل مع المرض ومنعه من السفر لتلقي العلاج في الخارج. كل ذلك لم يثنها عن مواصلة نقل معاناة شعبها والواقع المرير الذي تعيشه بفعل الاحتلال الصهيوني الذي نغص الحياة الفلسطينية وسرق منها حتى البسمة. إنها الأديبة رسامة الكاريكاتير أمية جحا. نواصل الحديث معها حول الرسم الكاريكاتوري في الجزء الثاني من لقائنا بها، والذي حمل في طياته صدق الانتماء وعمق الأمل بالعودة والانتصار. نعم الرسامة أمية جحا، يعني ماذا عن الرمز الذي اخترته ليكون رفيقا لرسوماتك وما هو السبب؟
أنا ربما لم أختره، يعني هذا الرمز أنا أعتبره هو فرض ولزام علي. أنا يعني كان جدي رحمه الله أو أجدادي أو أسرتي القديمة هي والأصول هي من قرية اسمها المحرقة، وهي قرية من قضاء غزة وتبعد حوالي 15 كيلو مترا. ليست كل أسرة فلسطينية هجرت من أرضها حملت معها مفتاحا، وكان للأسف هذا من حظ يعني أجدادي، وبالتالي أردت أن أحمل هذا المفتاح كرمز لتشبثي وكرمز ليعوض عن فقدي، لأن أحمل مفتاحا حقيقيا يرمز لبيت أجدادي. لذا كان هذا المفتاح الذي يذكرنا دوما بحق العودة، بهذا الحق الأصيل الذي بإذن الله سنعود لأوطاننا مهما طال الزمن في العودة إليه.
نعم الأستاذة أمية، يعني كما تحدثنا عن الرسالة التي تحملها رسومات الكاريكاتير التي تقومين بها، يعني هناك من يرى أن كل من ما يخرج من فلسطين سواء أدب أو شعر أو حتى رسومات كاريكاتير تحمل في طياتها قوة غير موجودة في أماكن أخرى.
بالتأكيد لأننا شعب، أولا شعب مقاوم، شعب محتل، وبالتالي كانت هنالك المقاومة، والمقاومة تعني القوة والتحدي والصبر والصمود، وهذه كلها مفاهيم انعكست في أدبنا، في تراثنا، في أبنائنا، في أزواجنا، في أولادنا، في كل شيء.
نعم، لابد هنا في ظل الحديث عن لوحة الكاريكاتير، يعني بالتأكيد هناك عوامل أو مقومات تشكل عامل نجاح لتلك اللوحة، ماذا عن هذه المقومات؟
بدايتها أن تكون الريشة جميلة، خطوط جميلة قوية تعكس موهبة هذا الرسام، وبأنه صاحب يعني أنامل كما يقولون، صاحب أنامل راقية وقوية. ثانيا قوة الفكرة ووضوح الفكرة، وثالثها وهو الأهم بنظري شخصيا الالتزام بالثوابت والالتزام بديننا، لأني لا أعد رسام الكاريكاتير الذي يرسم لوحات سخرية وربما للأسف تؤدي إلى انحدار الأخلاق، لا أعتبره فنانا حيا وفنان يعني يكون الله راضيا عنه. أنا أتصور بأن ما من فنان يكتب الله له النجاح والانتشار إلا إذا كان صاحب دين والتزام، وأيضا تكون رسالته بحد ذاته رسالة، فنه هو رسالة دعوية.
فاصل قصير ومن ثم نكمل اللقاء مع ضيفتنا الرسامة أمية جحا، وننتقل للحديث معها حول أبرز المواقف التي رسمت فيها. من جديد نرحب بضيفتنا رسامة الكاريكاتير أمية جحا، ونكمل الحديث معها حول النجاحات التي حققتها وإلى ماذا تطمح. نعم، ماذا عن النجاحات التي حققتها رسامة الكاريكاتير أمية جحا وإلى ما تطمحين؟
هو أحمد الله يعني أن يعني أغلب الأعمال أو المشاركات التي دخلت بها كنت قد تميزت بها بأن أكون الأولى فيها، هذا بتوفيق الله عز وجل. أذكر منها مثلا على الصعيد المحلي كانت مسابقة المرأة المبدعة التي أقامتها وزارة الثقافة الفلسطينية في أواخر العام 1990، وكنت قد حصلت على المرتبة الأولى. تلتها بعد ذلك جائزة الصحافة العربية في دورتها الأولى وقد حصلت أيضا على المرتبة الأولى. بعد ذلك مؤخرا كان هنالك جائزة نازل عالي لفنون الكاريكاتير في تركيا وقد حصلت أيضا على المرتبة الأولى. أنا مقلة جدا في الدخول للمسابقات والمهرجانات، أولا لقناعتي بأن الفنان يجب أن يعني أن يترك مساحة لغيره من الفنانين الصاعدين والناشئين، وثانيا التزامات كثيرة بعد ذلك يعني تشعبت المهام والحمد لله.
نعم، وإلى ما تطمحين؟
بالتأكيد أطمح إلى لوحة أرسمها، رغم أني يعني أعتقد ومن خلفيات دينية بأن يعني ربما لن يعني يكتب لي أن أعيش تلك اللحظات. أتمنى أن أرسم لوحة تتحرر فيها فلسطين، وحسبي بأن بإذن الله ستكون ابنتي وأطفال فلسطين يعيشون لحظات الانتصار الأكبر حرية فلسطين.
نعم إن شاء الله، هي تبقى أمنية الجميع. يعني في السؤال الأخير، يعني أبرز ما قامت به أمية من رسم، وماذا كانت المناسبة؟
هو تعدد المناسبات بالتأكيد، يعني أغلب الرسومات أحاول فيها تمجيد المقاومة الفلسطينية والشهداء، وربما يعني حتى هذه اللحظة لا يستطيع الناس أن يتناسوا تلك اللوحة التي رسمتها مرة للمقاومة الفلسطينية في بدايات انتفاضة الأقصى عندما اشتعل الصهاينة حي الزيتون بغزة، واستطاعت المقاومة اقتناص 6 جنود، وهنالك رسمت فيها شارون وهو يقول ها هم جنودنا البواسل وقد عادوا وهم مرفوعي الرؤوس. طبعا كانت الصورة فيها جنود بلا رؤوس، وبعد ذلك تلتها بعض ربما الأحزان الشخصية، سواء على صعيد زوجي الشهيد الأول رامي سعد وتلاه زوجي الشهيد وائل عقيلان، بالتأكيد كانت لوحات مؤثرة سواء على صعيد شخصي أو على صعيد من يعني شاهد هذه اللوحات.
نعم بالتأكيد. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لرسامة الكاريكاتير الأديبة والأستاذة أمية جحا على هذا اللقاء الطيب والممتع، وعلى تلك الكلمات التي تعبر عن هذا الانتماء الحقيقي لفلسطين. شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم، وشكرا لإذاعتكم الموقرة ولكل الشعب في إيران المناصر لقضية فلسطين. وبإذن الله سيأتي اليوم الذي تنتصر فيه فلسطين على كل من يعاديها بإذن الله.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، كل الشكر والتحية للزميل وائل يوسف وضيفته في هذه الواحة، واحة الصبار، حيث هكذا هو الأديب الرسام والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه هو من واقع الذي وجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. نشكره جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء، وألف تحية وشكر لكم أيضا مستمعينا الكرام لحسن استماعكم وطيب إصغائكم إلى هذا البرنامج. وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.